أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفصل العاشر في العلة الصورية والمادية. الكلام في مقامين في هذا الفاصل.
هذا شيخنا الباب.
المقام الأول فيما يرتبط بالعلة الصورية، المقام الثاني فيما يرتبط بالعلة المادية. والكلام في العلة الصورية كلام يقع في نقطتين. النقطة الأولى في بيان الفرق بين الصورة والعلة الصورية، والأمر الثاني في إثبات أن العلة الصورية هي علة للنوع المركب من الصورة والمادة. أما فيما يرتبط بالأمر الأول وهو بيان الفرق بين الصورة والعلة الصورية، الصورة تستعمل بعدة استعمالات. فعندنا الصورة التي تستعمل في المنطق يقال صورة القياس، وعندنا صورة، وعندنا معنى الصورة يستعمل في مباحث العلم والوجود الذهني يقال الصورة العلمية. وقد تأتي الصورة بمعنى الهيئة أو بمعنى الشكل، وقد تأتي الصورة بمعنى الصورة الجسمية أو الصورة النوعية. هنا ماذا نريد من الصورة؟ نريد من الصورة هي التي تكون جزءا من النوع المادي المركب منها، أي من الصورة ومن المادة. قلنا نحن بأن الجسم مركب من المادة والصورة. اتحاد المادة بالصورة يعطينا الجسم، فالجسم نوع مركب من المادة والصورة. إذا نسبنا الصورة إلى الجزء وهو المادة يعبر عنها صورة، وإذا نسبت الصورة إلى الكل أي إلى المركب يقال هي علة صورية. إذا الصورة والعلة الصورية شيء واحد، الفرق بينهما بالاعتبار. فالصورة تكون صورة إذا نسبناها إلى الجزء الآخر وهو المادة، فيقال عندنا مادة وعندنا صورة. وإذا نسبنا الصورة إلى الكل أي إلى الجسم إلى النوع المركب يقال علة صورية. لماذا؟ لأن العلة هي ما يتوقف عليه الشيء، والمفروض أن الكل يتوقف على جزء، فما يتوقف عليه المركب المركب من المادة والصورة يكون علة. إذا لما توقف المركب على الصورة من باب توقف وجود الكل على وجود الجزء، باعتبار أن المركب مركب من جزئين أحدهما الصورة والآخر المادة، إذا لما توقف المركب على الصورة
توقف الكل على الجزء كانت الصورة بالنسبة إلى الكلي إلى المركب علة صورية. إذا الأمر الثاني، ما الدليل على أن الصورة هي علة صورية؟ نقول لأن العلة ما يتوقف عليه الشيء، والمركب يتوقف على الصورة توقف الكل على الجزء، فتكون الصورة علة صورية بلحاظ أنها جزء من أجزاء المركب، والمركب يتوقف على جزئه. الصورة أو العلة الصورية ما هي؟ ما به الشيء بالفعل، يعني ما به فعلية الشيء، ما به فعلية الشيء كهذا الكرسي، يقال هذا الكرسي فعليته بصورته الكرسية. والإنسان فعليته بصورته النوعية أنه حيوان ناطق، فلهذا يقال عندنا علة صورية، وهو ما به الشيء. العلة الفاعلية قلنا بمعنى ما منه الشيء، والعلة الغائية ما لأجله الشيء أو ما تنتهي إليه حركة الشيء. العلة الصورية ما به شيء، هذا الكرسي إنما يكون كرسي بصورته الكرسية. قال أما العلة الصورية، لاحظ، فهي الصورة. إذن الصورة والعلة الصورية شيء واحد، ولكن الفرق بينهما بالاعتبار بالقياس. إذا قيست الصورة إلى المادة قيل صورة، وإذا قيست الصورة إلى المركب قيل علة صورية. بمعنى ما به الشيء هو بالفعل، يعني ما به فعلية المادة هو العلة الصورية. فعلية المادة قلنا بالعلة بالصورة. بالنسبة إلى النوع المركب، النوع المركب وهو الجسم، الجسم مركب منها، أي من الصورة ومن المادة. فإن على فإن بيان لكون الصورة هي علة صورية، فإن لوجود النوع، يعني وجود الجسم كالكرسي، توقفا عليها، عليها أي على الصورة، من باب توقف الكل على الجزء. بالضرورة توقف كل على أجزائه ومن أجزائه الصورة. هذا كله في المقام الأول. قال وأما بالنسبة إلى المادة، يعني وأما الصورة بالنسبة إلى المادة، تقدم نحن في أبحاث سابقة أن الصورة ليست علة للمادة، بل علة وجود المادة هو جوهر مفارق للمادة، وهو العقل المجرد، هو الذي يفيض الوجود على المادة ويستحفظ المادة عند تبدل الصورة عليها. إذن الصورة ما هي نسبتها إلى المادة؟ قلنا شريكة العلة وليست هي العلة الفاعلة. قلنا بأي دليل؟ لو كانت الصورة هي علة وجود المادة لم احتاجت الصورة إلى المادة، مع أن الصورة تحتاج إلى المادة في تعينها وتشخصها. وأما الصورة بالنسبة إلى المادة فهي صورة وشريكة العلة، يعني ليست علة تامة وليست علة فاعل للمادة، وشريكة العلة الفاعلية. إذن من الذي يوجد المادة؟ قلنا عقل مجرد مفارق للمادة، على ما تقدم في المرحلة السادسة. وقد تطلق الصور الصورة على معاني أخرى خارجة من غرضنا. قلنا الصورة بمعنى صورة القياس، الصورة بمعنى الصورة العلمية، وأيضا معاني أخرى ليست مرتبطة ببحثنا. المقام الثاني في العلة المادية. العلة المادية ما فيه وجود الشيء، كالكرسي. هذا الكرسي شيخنا متقوم بوجود الخشب، فالخشب مادة. أيضا الكلام في أمرين. الأمر الأول، ما هو الفرق بين المادة والعلة المادية؟ والأمر الثاني، ما الدليل على أن المادة هي علة مادية؟ أما بيان الفرق بين المادة وبين العلة المادية هو على وزن الفرق بين الصورة والعلة الصورية. كما قلنا بأن الصورة إذا نسبت إلى الجزء الآخر تكون صورة، وإذا نسبت إلى النوع المركب تكون علة صورية. كذلك في المقام هنا يقال المادة إذا نسبناها إلى الصورة تكون مادة، وإذا نسبناها إلى المركب وهو الجسم تكون علة مادية، لأن الجسم مركب من مادة وصورة. فإذا نسبت المادة إلى الصورة إلى مادة، وإذا نسبت المادة إلى النوع المركب إلى الكل قيل علة مادية. فالمادة العلة المادية هي المادة، الفرق بينهما باللحاظ والاعتبار. ما الدليل على أن المادة علة مادية؟ نفس الكلام ما قلناه في العلة الصورية. لما كانت المادة جزءا من الجسم، باعتبار أن الجسم مركب من المادة والصورة، إذن أحد أجزاء النوع المادي المركب هو المادة، وليس العلة إلا بمعنى ما يتوقف عليه وجود الشيء. فالكل يتوقف على المادة من باب توقف كل على أجزائه، فتكون المادة علة مادية. قال: وأما العلة المادية فهي المادة بالنسبة لاحق، مادة بالنسبة إلى النوع المركب وليس بالنسبة إلى الجزء الآخر، بالنسبة إلى النوع المركب منها أي من المادة ومن الصورة. ما الدليل على أنها علة مادية؟ قال: فلأن لوجود النوع توقفا عليها أي على المادة بالضرورة، أي من باب توقف كل على أجزائه. وأما المادة بالنسبة إلى الصورة فهي مادة قابلة معلولة لها على ما تقدم. معلولة لها أي معلولة للصورة، على نحو أن الصورة شريكة العلة، لا أنها هي العلة فاعلة تامة. هنا يشير إلى هذا المطلب، وهو مقام ثالث من مقامات هذا الفاصل. هل أن العلة تنحصر في العلة المادية، أم عندنا علل متعددة؟ الإلهي يؤمن بوجود أربع علل: علة فاعلية ما منه الوجود، علة غائية ما لأجله أو ما تنتهي إليه ينتهي إليه الوجود، علة صورية ما به الوجود، علة مادية ما فيه الوجود. المادي حيث يجعل الوجود مساوئ للمادة، باعتبار أن كل موجود هو مادي. يحصر العلة في العلة المادية فقط، فلا توجد عندنا علة فاعلية. وإذا عبر بالعلة الفاعلية يريد بها خصوص العلة المادية، باعتبار أنه يؤمن بأن مصدر الوجود وعلة الوجود هو المادة، وهذه هي النظرية المادية. فلا يوجد شيء يقال وعلة وفاعل للوجود ومفيض عنه الوجود غير مادي. ولهذا الإلهي والمادي كل منهما يؤمن بوجود علة فاعلة، ولكن المادي يحصر العلة الفاعلة فقط وفقط بالمادة، ولكن الإلهي لا يحصر العلة الفاعلة بالمادة. الله تبارك وتعالى علة العلل، وهو ليس وجودا ماديا. إذا لماذا الطبيعي والمادي حصر العلة الفاعلة في المادة؟ قال باعتبار أن الوجود مساوى للمادة، فالعلة وعلة العلل هي المادة. السيد العلامة يبطل ذلك بدليلين: يبطل انحصار العلة الفاعلة في خصوص المادة. الدليل الأول حاصله: أولا، ليس حقيقة المادة إلا محض الاستغناء والقبول والفقدان. المادة محض القوة والاستعداد، والاستعداد يعني حيثية الفقدان. ثانيا، إذا كانت المادة هي محض القبول والاستعداد والقابلية والفقدان، يستحيل أن يكون فاقد الشيء موجداً، هذا مستحيل. ليس المادة إلا محض القبول، لا فعلية لها إلا عدم الفعل. تقدم هذه حقيقة المادة. فإذا كانت حقيقة المادة محض القوة، ومحض القوة يعني الاستعداد، والاستعداد يعني الفقدان، فاقد الشيء يستحيل أن يكون معطيا موجدا. إذن يستحيل أن تكون المادة هي الموجدة، لأن حيثيتها القبول والفقدان، والقبول والفقدان يستحيل أن يكون موجدا، فاقد الشيء لا يعطيه. إذن يستحيل أن الذي يفيض الوجود على المعلول هو المادة، باعتبار أن المادة حيثيتها الفقدان والفاقد لا يعطي لا يوجد. هذا الدليل الأول. لهذا قال: وقد حصر قوم من الطبيعيين العلة في المادة، يعني لم يؤمنوا إلا بالعلة المادية. التفت جيدا، علق هكذا، قل: وقد حصروا العلة الفاعلة بالمادة، فيؤمنون بالعلة الفاعلة ولكن هي خصوص المادة. والأصول المتقدمة، يعني التي تقدمت، ترد. ما هي هذه الأصول؟ أولا، فإن المادة سواء كان المادة الأولى أو كانت المادة الثانية، فرقنا نحن بين الأولى والثانية، قلنا المادة الأولى هي التي لم تسبق بمادة عقلية، والمادة الثانية هي المسبوقة بمادة أخرى. قال: حيثيتها القوة يعني محض الاستعداد والقبول، ولازمها الفقدان عدم الفعلية. ومن الضروري أنه لا يكفي لإعطاء فعلية النوع وإيجادها، الملازم للوجود إيجادها بمعنى وجودها، الإيجاد والوجود بمعنى واحد، فلا يبقى للفعلية توجد من غير علة. لماذا؟ لأنكم حصرتم العلة في مادة، والمادة فاقدة والفاقد لا علة. إذا تحقق الوجود النوعي من دون علة وهو باطل. الدليل الثاني أيضا مركب من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، عندنا قاعدة تقدمت، الشيء ما لم يجب لم يوجب، يعني ما لم ينسد باب العدم لا يوجد المعلوم، فيجب أن يصل إلى حد الوجوب لكي يوجد. أي قاعدة تقدم بيانها والدليل عليها في قبال من قال بالأولوية. المقدمة الثانية، هناك تلازم ورادف بين المعلول والعلم، هناك سنخية قائمة بين العلة ومعلولاتها، ولولا هذه السنخية للزم أن يصدر كل شيء عن كل شيء. المقدمة الثالثة، المادة حيثيتها القبول والإمكان، بناء على ذلك يقال وجوب المعلول لا يمكن أن يستند إلى العلة، إلى المادة عفوا. لماذا؟ لأن المادة قبول واستعداد، فهي لا توجب المعلول. الذي يوجب المعلول هو شيء وراء المادة، هو الذي يوجب المعلول فيجب وجوده، لأن شيء ما لم يجب لا يوجب. إذا لما كانت المادة محض استعداد وقبول، وجوب المعلول الذي هو شرط في وجوده يستحيل أن يستند إلى المادة. إذن هناك شيء وراء المادة هو الذي يوجب المعلول فيجب وجوده، وليست المادة لأنها محض فقدان وقبول. لهذا قال وأيضا قد تقدم أن الشيء ما لم يجب لم يوجب. وهذا ما عبرنا عنه بالوجوب اللاحق أو السابق. الوجوب السابق وجوب بشرط العلة، والوجوب الذي هو الضرورة واللزوم لا مجال لاستناده إلى المادة. لماذا شيخنا؟ المادة حيثيتها الإمكان، الإمكان بمعنى القبول، وليس حيثيتها الضرورة واللزوم. لا مجال لاستناده إلى المادة التي حيثيتها القبول والإمكان. إذن وجوب المعلول إلى أي شيء يستند؟ قال فوراء المادة أمر يوجب الشيء ويوجده، وهو العلة الفاعلية التي تمنح الوجود للمعلول. ولو انتفت رابطة التلازم بين العلة والمعلول التي إنما تتحقق بين العلة والمعلول أو بين معلولي علة ثالثة، معلولي علة ثالثة قلنا كالحرارة، الحرارة والضوء معلولان للشمس فهما معلولي علة ثالثة، أو الحرارة والسخونة معلولي لارتفاع درجة، عفوا السخونة والغليان معلولي لمن؟ لارتفاع درجة الحرارة. ارتفاع درجة الحرارة علة للسخونة، لسخونة الماء ولغليان. قال بطل الحكم باستتباع أي شيء لأي شيء ولم يجز الاستناد إلى حكم ثابت وهو خلاف الضرورة العقلية. لو قلنا بانتفاء الرابط بين العلة والمعلول للزم أن يصدر كل شيء عن كل شيء وهو باطل بالوجدان، فلا بد أن تكون هناك سنخية وأن توجد رابط بين المعلول وعلته أو بين معلولين علة ثالثة. قال: وللمادة معاني أخرى غير ما تقدم خارج من غرضنا. فعندنا مادة تستعمل في المنطق قال مادة القياس، وعندنا مادة تستعمل في مباحث البرهان، عفوا في مباحث المواد الثلاث يقال مادة الضرورة، مادة الإمكان، مادة الامتناع. هذه معاني أخرى للمادة. الفصل الحادي عشر في العلة الجسمانية. الكلام أولا في بيان معنى العلة الجسمانية، وثانيا في أحكام العلة الجسمانية. ما هو المراد من العلة الجسمانية وما هي أحكامها؟ أما العلة الجسمانية المراد بها العلل الطبيعية، قلنا الفاعل قد يكون فاعلا طبيعيا. ما هو الفاعل الطبيعي؟ هو الذي لا دخل لعلمه في فعله، كالنار. فإن النار هي علة، علة لأي شيء؟ للإحرام. الشمس علة للإضاءة. المعدة علة للهضم. وهذه العلل يصطلح عليها بالعلل الجسمانية. إذن المراد من العلة الجسمانية هي العلل الطبيعية، تسمى بالعلل الجسمانية. ما هي أحكامها؟ أو العلة التي تكون بلحاظ الجسمانية؟ فإن النار جسم من الأجسام وهو علة، المعدة جسم من الأجسام وهي علة، الشمس جسم من الأجسام وهي علة. ذكر المصنف حكمين للعلة الجسمانية. الحكم الأول تناهي الأفعال، الحكم الثاني توقفها على أوضاع مادية معينة. بيان الحكم الأول، بيان الحكم الأول وهو تناهي أفعال، تناهي أفعالها. كل علة جسمانية فإنما يصدر عنها محدود متناهي، كل علة جسمانية ما يصدر عنها من أفعال وآثار فهي متناهية من ثلاث جهات: من جهة العدة يعني العدد، ومن جهة المدة أي المقدار والزمان، عفوا الزمان، ومن جهة الشدة أي المقدار. فلنأخذ النار مثالا على ذلك. النار علة وهي علة جسمانية. ماذا يصدر عن النار؟ الإحراق، الإضاءة، التسخين، كلها أفعال صادرة عن النار. هذه الآثار وهذه الأفعال التي تصدر عن النار فهي محدودة متناهية من حيث عدد أفعالها، فهي لا تفعل إلى ما لا نهاية النار، فإن عدد إحراقها يكون محدودا. وأيضا زمان ومقدار إحراقها يكون محدودا، وايضا شده احراقها يكون محدودا. اذا ما من فعل يصدر عن العله الجسمانيه عن النار الا وهو محدود من حيث عدد الافعال، مده الافعال، شده الافعال. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على المحدوديه من حيث الافعال والاخر؟ استدل المصنف بناء على القول بنظريه الحركه الجوهريه، ومعنى الحركه الجوهريه ان الجسم كما هو متحرك في اعراضه. لاحظ معي التفاح، اذا لاحظت التفاحه فهي متحركه في لونها وهذه حركه كيفيه، وهي متحركه في كمها حيث تنمو تدريجا وهذه حركه كميه في النمو، وايضا متحركه في شكلها وهذه حركه كيفيه، متحركة في وضعها وهذه حركة وضعية. كما أن التفاحة من حيث أعراضها متحركة، أيضا من حيث جوهرها متحركة، وهذا معناها الحركة الجوهرية. جوهر التفاحة متحرك. ما معنى الحركة الجوهرية؟ الحركة الجوهرية حركة الشيء في جوهره وليس في أعراضه. الحركة بمعنى أن هناك وجودا واحدا ممتدا، نظير الكرة، الكرة عندما تسقط من الأعلى إلى الأسفل هذا الامتداد هو امتداد واحد، هذا الامتداد الواحد العقل يقطعه إلى مجموعة من الحدود، مجموعة من الأبعاد، مجموعة من الأجزاء. فالحد الأعلى إذا وضع مثلا، لاحظ معي الكرة إذا سقطت، نقول هذا امتداد حركة الكرة الساقطة من الأعلى إلى هذا الامتداد هو امتداد واحد. هذا الامتداد العقل يجزئه إلى ثلاثة أجزاء. الجزء الوسط يضع لعقل اليد عليه ويقول هذا هنا الكرة في الوسط، هذا الجزء الكرة في الأسفل، الجزء الذي فوق كرة في الأعلى، وإلا هو امتداد واحد. هذا الوجود السيال الواحد يجزئه العقل إلى مجموعة من الأجزاء. كل جزء توجد فيه الكرة هو مسبوق بحدين، بعدم وجودها في الحد السابق وعدم وجودها في الحد اللاحق. فإذا وجدت الكرة في الوسط نقول هي أيضا ليست موجودة في الجزء السابق لأنها انتقلت منه وبعد لم توجد في الحد الله. فكل حد فرض فهو مسبوق بحدين، بحد سابق وحد لاحق. هذا نظير عندما يقال الإنسان الخطوة الثانية للإنسان مسبوقة بعدمها في الجزء السابق الخطوة الأولى وعدمها في الخطوة الثالثة. إذن بما أن الأجسام متحركة وحركتها تعني أن كل جزء من أجزاء الحركة فهو مسبوق بحدين، محدود بحدين، بعدمه في الحد السابق وعدم وجوده في الحد اللاحق. متى تكون الكرة في الوسط؟ إذا لم تكن في الأعلى ولم تكن في الأسفل. إذن الدليل على أن الأفعال العلل الجسمانية متناهية، نقول بما أن الأجسام، والأجسام هي العلل الجسمانية، بما أن الأجسام متحركة والحركة في الأجسام حركة جوهرية لأن الجسم جوهر. بما أن الحركة بما أن هناك حركة في الأجسام، ما معنى الحركة؟ الحركة بمعنى أن كل جزء من أجزائها مسبوقة بحدين، محفوفة بحدين، بحد سابق وحد لاحق. ومعنى أنها محدودة بحدين يعني متناهية، لأن المتناهي هو المحدود. تفت جميلا قال: العلل الجسمانية متناهية أثرا، يعني آثارها أفعالها متناهية من حيث العدة، يعني المدة العدد، من حيث العدد عفوا، يعني عدد أفعالها متناهية. هذا نظير شيخنا عندما تقف مجموعة من رماة السهام وترمي، فهنا نقول كل رام عدد السهام التي يرميها عدد محدود من حيث العدة والمدة كالزمان، المدة بمعنى الزمان، والشدة بمعنى المقدار. كثرة العدد أو قلة العدد، هذا هو معنى العدة، بمعنى أن أفعال النار إما أن تكون قليلة أو كثيرة، وإذا كانت كثيرة فهي متناهية، وإذا كانت قليلة أيضا متناهية. كثرة أو قلة ما تفعله العلة، هذا هو معنى العدة. سرعة ما تفعله وبطء ما تفعله، هذا معنى الشدة. تتابع ما تفعله أو عدم تتابع ما تفعله، مدة استبقاء ما تفعله، هذا معنى المدة. قالوا لأن هذا لأن الدليل على تنامي أفعال العلل الجسمانية، لأن الأنواع الجسمانية متحركة ليس في أعراضها فقط بل بالحركة الجوهرية، يعني جوهرها متحرك. فالطبائع والقوار، تفهم معي، قال الطبائع عن العلل الطبيعية الفاعل الطبيعي، والقوى التي لها منحلة، ما معنى منحلة؟ يعني منقسمة إلى حدود، يعني إلى أجزاء وأبعاد، كل منها محفوف بعدمين، عدمه السابق وعدمه اللاحق، محدودة ذاتا وأثرا. إذا كانت ذاتها هي محدودة، إذا كان وجودها محدود، إذن أفعالها من باب أولى أن تكون محدودة. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني، قالوا بأن العلل الجسمانية لا تفعل إلا بوضع خاص. ما معنى ذلك؟ هذا واضح، التفت جيدا. الشمس لا، أو قل النار لا تحرق أي شيء، وكيفما كانت فالنار محرقة. متى تكون النار محرقة للورقة؟ إذا كانت الورقة لها وضع خاص مع النار، أن تكون قريبة. إذا كانت الورقة قريبة من النار، هنا النار ماذا؟ تحرق الورقة. أما إذا كانت الورقة بعيدة عن النار، هنا تحرق أو لا تحرق؟ تحرق أو لا تحرق؟ لا تحرق. إذا شرط إحراق النار للورقة أن تكون الورقة قريبة من النار، وهذا معناه أن يكون وضع الورقة بالنسبة إلى النار قريبا. إذا العلة الجسمانية إنما تفعل بوضع خاص، فإن الشمس لا تحرق، جرم الشمسي قرص الشمسي لا يحرق إلا الشيء الذي تكون نسبته إلى الشمس نسبة المقابل، أن يكون مقابلا للقرص. إذا كان هذا الشيء يقابل قرص الشمس هنا يحترق، هنا يتسخن. أما إذا كان ليس مقابلا لقرص الشمس لا يتسخن. إذا العلة الجسمانية كالنار كالشمس إنما تفعل بوضع خاص أن تكون قريبا، أما إذا كانت الورقة بعيدة لا تكون النار محرقة لها. ولهذا قال وأيضا، التفت كلمة وأيضا، ليس هذا دليل آخر لتناهي أفعال العلل الجسمانية بل حكم آخر، لأنه قد يتوهم بأنه علة أخرى دليل آخر. وأيضا العلل الجسمانية لا تفعل إلا مع وضع خاص، يعني بينها أي بين العلة وبين المادة، المادة كالورقة، فالنار لا تحرق الورقة إلا إذا كان هناك نسبة خاصة وضع خاص بين النار والورقة، وهي أن تكون الورقة قريبة. قالوا لأنها، هذا دليل الواقع، لما احتاجت في وجودها إلى المادة احتاجت في إيجادها إلى المادة. إذا كانت العلة الجسمانية متقومة بالمادة لأنها معبر عنها بالعلة الجسمانية، والعلة الجسمانية المركبة من المادة والصورة، إذا كان وجودها يفتقر إلى المادة إيجادها من باب أولى أنه يحتاج إلى المادة، لأن الوجود والإيجاد معنى واحد، الإيجاد فرع الوجود كما قال. وأيضا نستفيد هنا قاعدة، إذا كان وجودها محدود بالمادة إذا إيجادها يكون محدودا أو لا يكون محدودا؟ يكون محدودا. إذا كان الوجود محدودا فالإيجاد من باب أولى أن يكون محدودا. وهذا دليل آخر على أن العلل الجسمانية متناهية محدودة من حيث أفعالها. قالوا لأن العلل الجسمانية لما احتاجت في وجودها إلى المادة، وإلا إذا لم تكن مادة إذا هي علل جسمانية أو غير جسمانية؟ غير جسمانية. العلل الجسمانية هي المفتقرة إلى، شوف، النار مادة جسمانية، الشمس مادة جسمانية، المعدة مادة جسمانية، أما الله ليس علة جسمانية، لأنها لما احتاجت في وجودها إلى المادة احتاجت في إيجادها إلى المادة، لأن الإيجاد فرع الوجود، والحاجة إليها أي إلى المادة في الإيجاد هي بأن يحصل لها بسببها أي بسبب المادة وضع خاص مع المعلول. ما معنى الوضع الخاص؟ يعني كالقرب. ولذلك كان للقرب والبعد والأوضاع الخاصة دخل في تأثير العلل الجسمانية، يعني العلة الجسمانية لا تؤثر، لا تفعل النار لا تحرق إلا إذا كانت الورقة قريبة منها. لكن التفت، أي مادة هنا يقصد، المادة الأولى أم الثانية؟ المادة الثانية، لأن المادة الأولى لا وقع لها أصل، محض القوة والي استعداد القلب. العلة الجسمانية هي المركبة من المادة والصورة، فتكون العلة الجسمانية هي المادة الثانية. إذن هنا مراد من المادة هي المادة الثانية وليست المادة الأولى. إذا ما من علة جسمانية إلا وهي متناهية من حيث أفعالها، وأيضا لا تفعل إلا بوضع خاص بينها وبين المادة، بينها وبين معلولها. هذا تمام الكلام في المرحلة السابعة. يأتي الكلام إن شاء الله لاحقا في المرحلة الثامنة في الانقسام الموجود إلى واحد وكثير، وفيه 10 فصول. أحب أن أنوه على بعض المسائل. المسألة الأولى، حبذا أن تراجعوا في المنطق مبحث أقسام المعاني المتباينة. المعاني المتباينة ذكر الشيخ المظفر أنها تنقسم إلى معاني متخالفة، متماثلة، متقابلة. الجزء الأول راجعوا هذا المطلب جيدا. أيضا قسم التقابل إلى 4 أقسام: تقابل النقيضين، الضدين، الملك والعدم، المتضايقين. راجعوا الفوارق فيما بينهم. أيضا راجعوا مبحث الحمل، بيان الفرق بين الحمل الذاتي الأولي والحمل الشارع الصناعي، وبيان الفرق بين الحمل الطبيعي والحمل الوضعي، وبيان الفرق بين حمل المواطاة وحمل الاشتقاق. هذه مباحث قرأناها في علم المنطق تكرر هنا مع وجود بعض الإضافات التي نشير إليها. بهذا تم الكلام. يأتي إن شاء الله بقية الكلام. والصلاة على خير الأنام محمد.